الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي وأخذنا بعض أحكام زكاة الفطر. قلنا لماذا سميت بهذا زكاة الفطر؟ يعني من إضافة الشيء إلى سببه، أي فسببها هو الإفطار من رمضان. قلنا اعترض بعضهم على هذا في حق من لم يصم الصغير والكبير، مع أنها تجب عليه الزكاة. يعني هذا يقال من باب الغالب، من باب الغالب، أو يقال هي من إضافة الشيء إلى وقته وزمنه الذي يكون فيه. ما الحكمة منها عندك؟ أنها تطهر الصائم من اللغو والربط الذي حصل في صيامه، وأيضا هذه واحدة بغي ذكرها في الحديث، أنها طعم للمساكين، إطعام للمساكين وإغناء لهم في يوم العيد. حكمها يا إبراهيم واجبة، وهذا قول عام العلماء. فما معنى حديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهانا؟ ما معنى؟ ليس فيه إسقاط ماذا؟ فرض زكاة الفطر. فإيجاب فرض لا يكون إسقاطا لفرض آخر. أيضا يقال ما حكى جماعة من الصحابة إلا أن فرضها لا زال مستمرا. على من تجد زكاة الفطر؟ على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. أحسن، إذا كان قادرا فمن سيد. الكافر هل تجب عليه؟ لا تجب عليه، لا حر ولا عبد. أما الحر نقل عليه اتفاق، وأما العبد فعلى الصحيح. طيب، نأخذ تخريج الحديث الذي كنا عدنا به، صدقة الفطر مدان، نأخذ ثم نقرأ عن المسألة. ذكر الشوكاني عن ابن عباس قال: وتنسق بحديث ابن عباس مرفوعا أخرجه الحاكم. الحاكم أخرج أصل حديث ابن عباس دون هذه الزيادة: وصدقة الفطر مدان من قمح. الحاكم أخرج أصل الحديث، وأما هذه الزيادة فهي عند البيهقي في السنن الكبرى. وعند البيهقي في السنن الكبرى، وذكر البيهقي أن الرواة يروون هذه الزيادة مدان من قمح من قول عطاء لا من الحديث، كأنه يشير إلى ترجيح أنها من قول عطاء. بقي هناك طريق أخرى لحديث ابن عباس غير الطريق التي أشار إلى الشوكاني، طريق عند أبي داود والنسائي، أخرجوه من طريقين عن حميد الطويل عن الحسن عن ابن عباس. طريق حميد الطويل عن الحسن عن ابن عباس. وفيه أو نصف صاع من قمح، صاع من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح، وهذا يوافق رواية مدان من قمح، وهذا منقطع، فالحسن لم يسمع من عبد الله بن عباس. وقد جاء في بعض الروايات خطبنا ابن عباس، وليس في الرواية الأصح خطب ابن عباس. ثم ذكره من حديث عبد الله بن عمرو قال وأخرج نحو الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي والدارقطني واختلف في وصله وإرساله، مدار طرقه على ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مداره على ابن جريج عن عمرو بن شعيب كذا. فرواه راويان سالم ابن نوح عند الترمذي وهو صدوق، سالم بن نوح وهو صدوق، وعلي بن صالح وهو المكي العابد، وهذا روى عنه جمع، هذا الراوي علي بن صالح المكي روى عنه جمع من الرواة. فروى هذان الراويان سالم بن نوح وعلي بن صالح المكي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. خالفهما عبد الرزاق الصنعاني كما في مصنفه وعند الدارقطني أيضا وهو إمام ثقة، وعبد الوهاب ابن عطاء الحفاف وهو صدوق. فرويا عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، رويا عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلا. أيهما أريح لنا، الموصول أو المعضل؟ ها؟ المعضل أرجح، فإن الذي روى كذلك أرجح، ومعاه أن هذا المعضل أيضا منقطع، ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. قال الترمذي في العلل الكبير قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، وسأله عن الموصول الأول، قال ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. إذن فحديث عمرو بن شعيب معضل، وعمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وفي انقطاع، والحديث الأول منقطع بين الحسن وابن عباس. قال الشوكاني وفي الباب أحاديث تعضد ذلك، يبقى الحديث هذا أيضا جاء عن أسماء، أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات إلا أن في عبد الله بن لهيعة الراوي عنه ابن المبارك، نذكره نقرأ إسناد تكتبون من المسند الذي يكتبه برقم 36,926,000. قال أحمد حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا بن لهيعة نلهيا عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به. رجال السنادي كلهم ثقات إلا عبد الله بن لهيعة فهو ضعيف، ورواية عبد الله بن مبارك عنه أقوى من رواية غيره. للحديث عن أسماء طريق أخرى، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق يحيى بن أيوب الغافقي أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن أسماء أخبرته، أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن أسماء أخبرته. وضع إسناد لا بأس به، رجال ثقات، يحيى بن أيوب لا بأس به. أيضا قال حديث عن ثعلب بن أبي صعيق عند أبي داود، وفيه اضطراب كثير في إسناده. ثعلب بن أبي صعيق، ولكن رجح جماعة من الأئمة أنه مرسل، بعضهم ذكره مرسلا عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم ذكره مرسلا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الباب عدة مراسيل أسانيدها صحيحة، جاء مرسلا عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر بمدين من حنطة. أخرجه الطحاوي في شرح المعاني عنهم جميعا بإسناد واحد، السند صحيح عنهم جميعا، عن خمسة من التابعين يرسلونه. طيب له طرق أيضا شديدة الضعف نذكرها لأجل بيانها. جاء عن أنس وفي إسناد أبان بن أبي عياش متروك، جاء عن أبي سعيد في سنن أبي داود، ولكن ذكر أبو داود أنه وهم، وهم فيه قال وهم فيه معاوية بن هشام أو من روى عنه. ومعاوية بن هشام هذا هو القصار، قال الحافظ صدوق له أوهام، وقد حكم أبو داود أن هذا الحديث هذه الزيادة وهم فيها معاوية بن هشام، إلا حديث أبي سعيد في البخاري ليس فيها الزيادة بل أنكر هذا، قال كنا نؤديها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا، فلما جاء معاوية جعلها مدين من حنطة، فأنا لا زال أخرجها كما كنت أخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سعيد ينكر هذا، إذا كان عنده ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكره، فهو وهم ذكره في حديث سعيد وهم. جاء أيضا عن عصمة ابن مالك أخرجه الدارقطني وهو من طريق الفضل ابن المختار، قال أبو حاتم يحدث بالأباطيل. جاء أيضا عن عائشة وابن عمر وأبي سعيد بإسناد واحد، عن عائشة وابن عمر وأبي سعيد عند ابن سعد في الطبقات، وكلها من طريق محمد بن عمر الواقدي، والواقدي كذاب. فما هو الذي الآن عندنا في الباب يمكن أن يؤخذ به؟ ها؟ عندنا حديث ابن عباس لا بأس به. يعني منقطع بين الحسن وابن عباس. عندنا حديث أسماء من الطريقين. عندنا أيضا مرسل عن خمسة من التابعين. فالظاهر أن الحديث ثابت بهذه الطرق. ويؤيد أن هذا قد صح عن جماعة من الصحابة كما سيأتي إن شاء الله بكم. الحديث بمجموع هذه الطرق ثابت، لا سيما حديث أسماء فهو قوي من الطريقين. إذا انضاف إليه حديث ابن عباس والمراسيل هذه تقوي. وسيأتي إن شاء الله المسألة كم هو المقدار الواجب، هل صاع أو نصف صاع؟ أي في القمح الذي هو البر. نقرأ بعض المسائل. في من تجب عليه الزكاة، العبد المسلم عبد رقيق هل تجب عليه الزكاة؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه صريح في ذلك، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فحديث ابن عمر نص أنها تجب على العبد، ولكن على من تجب عليه أو على سيده؟ نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع أنها تجب على السيد لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. خالف داود في هذا، قال تجب على العبد نفسه، وقال هو قال يجب على السيد أن يمكن العبد من الكسب لأجل أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه. وهذا القول مخالف للسنة الصريحة. ولذا كما ترى نقل بعضهم الإجماع أنها تجب على السيد. إذا كانت تجب على السيد، هنا تأتينا مسألة وهي: إذا كان العبد مسلما والسيد كافرا، إذا كان العبد مسلما تحت سيد كافر، ذهب عامة العلماء إلى أنها في هذه الحالة لا تجب، بل نقل ابن المنذر إجماعا أنها لا تجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من المسلمين. قالوا هذا السيد ليس المسلم، وزكاة العبد تجب على سيده، فإنما تجب على السيد إذا كان مسلما، أما إذا كان كافرا فلا تجب. جاء عن الإمام أحمد واختاره بعض أصحابه وهو وجه عند الشافعية، قالوا على الكافر إخراج زكاة الفطر عن ذلك العبد المسلم، قالوا لأن هذا العبد هو ممن تجد الزكاة عليه، فيجب أن تؤدى عنه كما لو كان السيد مسلما. والقول الأول أقوى في ظاهر الحديث، إن الحديث من المسلمين، إلا أن أبا ثور رحمه الله قال إن كان العبد له مال فيؤدي عن نفسه، إن كان له مال يؤدي عن نفسه، فإن لم يكن له شيء فلا شيء عليه ولا يؤدي. إذا عرفنا على أنها تجب على العبد ووجوبها على سيده إذا كان السيد مسلما، فنذكر أنواع العبد حتى يعرف، لأنه يختلف أحكامه. أما العبد القن، والقن هو الخالص الذي يكون عبدا خالصا، وكذلك المدبر، والمدبر هو الذي يقول له سيده أنت حر دبر موتي، أي بعد موتي أنت حر. والمعلق عتقه بصفة، هذه ثلاثة أصناف: القن وهو العبد الخالص، والمدبر وهو الذي وعد بالعتق بعد موت سيده، والثالث هو المعلق عتقه بصفة، يعني يقول له مثلا إن ولدت زوجتي ذكرا فأنت حر، أو إن حصل كذا وكذا فأنت حر، يعلق عتقه بصفة. فهذه الثلاثة نقل النووي رحمه الله عدم الخلاف أن فطرتهم تجب على السيد، فطرة هؤلاء تجب على مالكهم. الصنف الثاني العبد المشرك، كأن يكون عبد لاثنين، زيد معه منه نصف وعمر معه منه نصف، فهذا فيه خلاف على من تجب زكاته. قال جمهور العلماء تجب زكاته على مواليه، كل على قدر حصته منه، تجب زكاته على مواليه أي مالكيه، كل يؤدي بقدر حصته من ذلك العبد. فمن كان يملك منه مثلا نصفه يجب عليه نصف صاع، ومن كان يملك ربعه يجب عليه ربع صاع، وهذا قول جمهور العلماء مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور ومحمد بن الحسن، وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن المنذر وابن حزم. قال لعموم الحديث ليس على المسلم في عبده صدقة إلا الصدقة في الحب، وهذا عبد الله، فيجب أن يؤدي من زكاته بقدر ما معه من ملكه أو من ملكه. قالوا أيضا هم تلزمهم نفقته جميعا، فكذلك زكاته تلزمهم جميعا. هناك قول ثاني، وهو أنه لا تجب زكاة الفطر على واحد منهم في هذا الحال، لا تجب على أي أحد في هذه الحال، وهذا قول الحسن وعكرمة وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف. قالوا لأنه ليس لواحد عليه ولاية تامة، ليس لواحد عليه ولاية تامة، فلا يجب على أحد منهم فطرته. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه قال على كل واحد منهم صاع، على كل واحد من مواليه صاع مقابل نصيبه من العبد، وهذه الرواية قد ذكر بعض الحنابلة أن أحمد رحمه الله رجع عنها. بالقول الأول أصح أنه يجب على مواليه كل بقدر حصته منه، فالذي يملك نصفه يجب عليه نصف الصاع، والذي يملك ربعه يجب عليه ربع الصاع، وهكذا. أيضا من أنواع العبد المكاتب. على من زكاة المكاتب؟ في قولان، القول الأول أنه على المكاتب نفسه، عليه أن يؤدي عن نفسه، وهذا قول أبي سلمة ابن عبد الرحمن ومذهب الثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. قالوا يشمله عموم الحديث، وهو قول من المسلمين فيجب عليه أن يؤدي عن نفسه. قالوا ولأنه قد انفصل عن سيده، ولذا تقدم معنا في مسألة الزكاة تجب الزكاة في مال المكاتب، تقدم معنا الصحيح أنها ماذا تجب فيه، لكونه يملك ماله يتصرف فيه يبيع منه يشتري ينفق يدخر ما يشاء. القول الثاني أنها على السيد وليست على المكاتب، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور. والقول الأول أقرب إلى الأدلة أنها تجب على المكاتب نفسه. بقي ما يتعلق بذلك العبد المبعض، والمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، اعتق نصفه ونصفه لا يزال في العبودية. ذكر النووي رحمه الله فيه خمس أقوال. أرجحها مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور أنه يجب صاع عليه وعلى سيده، يجب صاع عليه وعلى سيده، بقدر ما فيه من الحرية يجب عليه، وبقدر ما فيه من العبودية يجب على من؟ على سيده. وهناك أقوال أخرى لا دليل عليها، وأيضا حتى التعليل ليس بقوي فيها، وهذا أقواها تعليلا أنه يجب صاع عليه وعلى سيده، يؤدي عن نفسه بقدر ما فيه من الحرية، ويؤدي عنه سيده بقدر ما فيه من العبودية والرق. أيضا العبد الغائب هل تجب على السيدة في زكاة؟ في المغني في الرابع صفحة 400 ذكر كلاما كلاما فيه نقل إجماع أن تجب على العبد مطلقا سواء كان حاضرا أو غائبا. نقرأ. قال فصل: وتجب فطرة العبد الحاضر والغائب الذي تعلم حياته، هذا الشرط كانت حياته معدنة، والآبق والصغير والكبير والمرهون والمغصوب. مرهون إذا رهن العبد، فالفض هذا العبد رهنه. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء زكاة الفطر على مملوكه الحاضر غير المكاتب والمغصوب والآبق وعبيد التجارة، فأما الغائب فعليه فطرته إذا علم أنه حي، سواء رجى رجعته أو أيس منه. قال: وسواء كان مطلقا أو محبوسا كالأسير وغيره. قال ابن المنذر: أكثر أهل العلم يرون أن تؤدى زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم، لأنه مالك لهم فوجبت فطرتهم عليه كالحاضرين. وممن أوجب فطرة الآبق الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وأوجبها الزهري إذا علم مكانه، والأوزاعي إذا كان في دار الإسلام، ومالك إذا كانت غيبته قريبة، ولم يوجبها عطاء والثوري وأصحاب الرأي، لأنه لا يلزم الإنفاق عليه، فلا تجب فطرته كالمرأة الناشز. ولنا أنه مال له فوجبت زكاته في حال غيبته كمال التجارة، ويحتمل أنه لا يلزمه إخراج زكاته حتى يرجع إلى يده كزكاة الدين والمغصوب. حاصل هذا، وينقل من المنذر أكثر العلماء أن تجب فيه مطلقا، أما الحاضر كما هو معلوم كما تقدم أن تجب عليه. بقي الغائب، إن كانت غيبته بإذن سيده أو في عمل لسيده، أن يكون أرسله إلى مكان أو استخدمه في مكان غائب في نفع سيده ومصلحته، فهذا تلزمه فطرته.
لأن هذا وإن غاب فإن حضوره بيد سيد متى شاء يحضره أحضره، وهو أيضا غائب في مصلحته وحاجته. أما إن كان آبقا فارا لا يدري أينه، أو درى مكانه ولكنه لا يستطيع إرجاعه، كان يكون مسجونا، فهذا الظاهر أنه يلتحق بالدين الذي يكون ميؤوسا منه، كان يكون عند معسر أو مماطل. تقدم معنا أن الصحيح فيه أنه إذا قبضه يؤدي زكاة عن عام واحد، وهذا كذلك يقال بالعبد، إذا رجع هذا العبد يؤدي زكاة عن سنة واحدة. وأما في حال نشوزه وإباقه ولا يدري أيرجع أم لا، ولا يدري أحي أو ميت، فإنه لا تلزمه زكاته زكاة الفطر عنه. قد يكون مات، قد يكون عزم أن يرجع ألا يعود، فهو غارم الآن، خسر شيئا من ماله، فكيف نلزمه فوق ذلك بماذا؟ بفطرة عنه. وعلى هذا يحمل قالوا لم يوجبها عطاء الثوري وأصحاب الرأي، وعللوا لأنه لا يلزم الإنفاق عليه، هذا أيضا تعليل، أنه لا يلزم الإنفاق عليه لأنه آبق، فكذلك فطرته لا تلزم. هذا بعض المسائل التي تتعلق بزكاة الفطر عن العبد. قد يقول قائل ليس هناك عبيد الآن، فما الداعي لهذه المسائل؟ الداعي أننا نطلب العلم ولا نستبعد شيئا، وقد يحتاج إليه المسلمون، وقد نحتاج إليه. سيكون إن شاء الله بقية المسائل.